فلازلنا مع رحلتنا مع هذا السفر العظيم زاد الميعاد في خير هدي العباد، وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس وما يستعين به على الوسوسة. قبل يعني أن نبدأ فيما سطره المصنف رحمة الله عليه، يعني بداية أحب أن أشير إلى أهمية هذا الموضوع. مما تسلط به الشيطان على بني آدم التسلط بالوسوسة والتسلط بإفساد نفسية الإنسان، أن يكون الإنسان في حال من الاضطراب، حال من عدم الاستقرار. والقاعدة العامة أن الاضطراب وعدم الاستقرار يؤدي إلى الفشل، والشيطان يريد أن يظفر منك بهذا. إن لم يظفر منك بأن يجعلك تتردى في دركات الشر، فليس أقل من أن يظفر منك بألا يدعك تسير في درجات الخير. يعني إما كانش هيخسرك ما يكسبكش، ده أهم حاجة. فعن طريق هذه الوسوسة يتسلط الشيطان على أهل الخير تحديدا. لماذا؟ لأن الذي ترك سبيل الخير والتزم طريق الشر هذا لا يحتاج إلى أن يضطرب، ده حياته أصلا كلها اضطراب. يعني هو مش الشيطان مش محتاج يروح يلخبطه، هو ابتدى بالفعل وسار في طريق الهوية. فلماذا يحتاج الشيطان إلى أن يوسوس له؟ ده هو خلاص عمل للشيطان نفسه فيه زي ما احنا بنقول بالبلدي. وهي دي كان يعني اللقطة الطريفة اللي أتى بها بعض غير المسلمين لما سألوا أحد علماء المسلمين، بيقولوا له إيه؟ يقولوا له: أنتم تشتكون من الوسوسة في صلاتكم، فلماذا لا يوسوس الشيطان لنا؟ انتوا عمالين بتشتكوا بتقول ده الشيطان بيجينا وبيوسوس لنا في صلاتنا وبيلخبط علينا صلاتنا، طب اشمعنى احنا ما بيجيناش؟ فقال لهم: واي شر يصيبه منكم بعد كفركم؟ هو عايز منكم ايه بعد كده؟ ما انتوا خلاص، ما انتوا جبتوا الاخر، هو محتاج يلخبطكم، انتوا في قمه اللخبطه اصلا. هذا هو معالم الايه، مفهوم كلمه الوسواس. هو أدم يلحقه الشيطان بالتسلط على النفس البشرية بأن يجعلها دائما في اضطراب. تجد الإنسان الذي سلط عليه هذا الوسواس في حال اضطراب دائم، والوسواسة لا تتوقف على نوع معين كما يظنه البعض. يعني بعض الناس بتظن أن الوسواسة تأتي للإنسان في بعض الأشياء، وسواسة في النظافة، وسواسة في الطهارة، وسواسة في مثلا في توعية الأكل أي مكان. لا، الوسوسة لها أنواع كثيرة جدا، إنما الخط الجامع بتاعها أن هذه الوسوسة يقصد منها ماذا؟ يقصد منها أن لا يكون الإنسان المؤمن على حال استقرار، يكون دائما في حال إيه؟ مضطرب. فلو مثلا تسلط الشيطان بالوسوسة على الإنسان في مسألة الطهارة، وده للأسف يعني يقع فيه كثير من الناس، تجد فعلا واحد عنده وسوسة في مسألة الطهارة دي، يا ترى أنا استنجيت ولا لا؟ طب يا ترى أنا لما توضيت توضيت صح ولا لا؟ طب أنا توضيت أنا حاسس إن في حاجة ممكن تكون خرجت مني ولا لا؟ يظل هذا الإنسان دائرا في هذا الفلك المضطرب لا يخرج منه أبدا. وأنا رأيت بعيني من يتوضأ لمدة نصف ساعة، أنا رأيت بعيني، يعني لم يحكي لي أحد هذا، شفت واحد بالفعل قاعد يتوضأ لمدة نصف ساعة كاملة، كلما أنهى وضوءه أعاد مرة أخرى، كلما أنهى أعاد مرة أخرى. سبحان الله، حال يعني حال متقدم جدا. مش بس كده، يخلص الوضوء ويدخل في الصلاة خلاص وجهه يعني الحمد لله، ودخل في الصف، بعد ما يخش الصف يترك الصف مسرعا ويعود مرة أخرى للوضوء. سبحان الله العظيم، والله يعني هذا شقاء عظيم جدا، شقاء يعني. مرض ليس بالهين وليس بالسهل أبدا. فلا بد أن يكون الإنسان على حذر من هذا الأمر، أن يكون أولا على فقه بهذه المسألة بصفة عامة، لأن ممكن الإنسان يصاب بهذا الداء ولا يكون على ذكر من هذا. فممكن يكون الإنسان مصاب بهذا الداء ويكون للأسف ممن يعانون منه، وهو يعني لا يظن في نفسه أنه به بأس. وده سبحان الله يعني في الغالب أغلب الأمراض النفسية بتكون على هذا النمط، يعني الإنسان بيكون مصاب بشيء من المرض النفسي وهو لا يدري أنه مريض أصلا. يعني الإنسان اللي عنده شيء من الكآبة والحزن، الكآبة والحزن هذا ده مرض نفسي، هو مش صحيح أن الإنسان يكون في عنده حال من الكآبة أو حال من التجهم، ده علة نفسية. الإنسان مثلا سريع الغضب، سريع الغضب هذا ده مرض نفسي على فكرة، ده مش طبيعي، مش طبيعي أن الإنسان يكون ممن يعني يغضبون سريعا أو يصلون إلى هذا الحال البشع مثلا من الغضب اللي ممكن مثلا يكسر أو يخبط أو يؤذي الناس، ده مرض هو، بس هو مش مدرك أنه هو مريض. كذلك الحال بالنسبة للإنسان صاحب الوسواس، ممكن يكون للأسف مبتلى بداء الوسواس وهو لا يدري أنه مريض، يعني هو يعني عايش ومتعايش في حياته طبيعي ولا يتفاعل مع هذا الأمر. فإلى أول درجة من درجات علاج الوسواس أن يلتفت الإنسان أصلا لمفهوم الوسواس، أنه ينظر في حاله هو ويقارن حاله بحال الآخرين. لو هو شاعر باضطراب نفسي داخلي، اضطراب في أي شيء، اضطراب ناحية فكرة معينة أو مفهوم معين، لابد أنه يلقط بس الخيط الأول، في حاجة مش طبيعية هنا، في حاجة مش مظبوطة. لما يبدأ الإنسان يدرك أن هناك خلل، ده في حد ذاته أول درجات العلاج. يعني أول شيء إحنا بنحاول ننصح به من ابتلي بهذا الوسواس أنه يلتفت أصلا لأنه عنده خلل أو عنده مرض، لأنه أحيانا بيكون ناظر لهذا الوسواسة، لهذه الوسواسة على أنها نوع من الكمال. يعني هو أصلا لما عنده مثلا وسواسة زي المثال اللي ضربناه، اللي عنده وسواسة في الوضوء، هو مش حاسس أن ده مرض أو مش حاسس أن ده غلط، هو حاسس أنه بيعمل إيه، هو عايز يفعل الأحسن، عايز يؤدي العبادة على الوجه الأكمل. فكلما توضأ بدأ له في خاصة نفسه أنه لم يتوضأ أصلا، ده في خلل عندي. وتستمر بقى الوساوس، يخش بقى في الصلاة، يخش في غيرها، دائما عنده الشعور أنه هو إيه لم يفعل. فيبقى الفكرة المسيطرة عليه إيه بقى، أنه يريد إحسان العمل. طب دي حاجة وحشة؟ لا، هو شايف نفسه أنه دي حاجة إيه، حاجة كويسة، معناها للأسف مرض مهلك. لأن الذي يبتلى بالوسواس أعافنا الله وإياكم لا يكاد يستقر على أي عمل على الإطلاق. ما أنت تخيل لو في واحد قاعد من الصلاة للصلاة عمال يتوضأ، واحد كل ما يتم ركعتين لا يرجع يعيدهم تاني، هكذا تكثر عليه الوساوس وتكثر في قلبه الشكوك وتسيطر عليه، بحيث أنه فعلا الرغبة الأولى اللي هي رغبة إحسان العبادة تتحول إلى رغبة، تتحول إلى حالة مدمرة، لا يكاد يستقر في العبادة على الإطلاق. يبقى الخطوة الأولى الإدراك والوعي أن هناك إيه؟ هناك مشكلة. الخطوة الثانية أن يعلم أن هذا مرض وأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وده للأسف من الأشياء اللي بنغفل عنها كثيرا. يعني نحن نفهم جيدا مسألة أن المرض الجسدي ابتلاء. أنا عارف والله الواحد لو أصيب بداء السكر ولا داء الضغط ولا أي مكان، ده عارف أنه هو ابتلاء، وبالتالي بيتعامل معه بقواعد الابتلاء وبيسأل الله سبحانه وتعالى وبيحاول أنه هو يأخذ كل الطرق العلاجية وبيطرق الأسباب وبيذهب بالطبيب وبيلتمس العلاج وهكذا. إنما العلة النفسية للأسف أغلبنا لا يضعها أصلا في هذه الخانة، يعني هو مش حاط في دماغه ان ده ابتلاء اصلا، مع انه ابتلاء عظيم. يبقى المفترض ان الانسان اللي ابتلي بشيء من الوسواس يبدا في خطوات العلاج الطبيعيه لاي ابتلاء، انه اولا يسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ويلجا اليه بالدعاء، وأن ينظر إلى حاله مما يكون فيه من أحوال النقص فيبتعد عنها، وينظر إلى ما فيه من التقصير فيؤدي ما عليه، وهكذا. يعني بياخد كل الأسباب الطبيعية للإنسان بيتعامل بها مع أي ابتلاء عادي، ابتلاء الوسوسة وابتلاء النفس زي ابتلاء الجسد، هو داء وله بإذن الله دواء، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. يبقى بناخد الخطوات الطبيعية. المبتلى بداء الوسوسة لم يتركه الشرع هكذا بغير اعتناء، بل بالعكس، ده تجد الكثير من النصوص كما سوف نورد بعضها هنا في الكتاب اعتنت جدا بمسألة الوسوسة. فالحق سبحانه وتعالى أعلم بعبيده، ويعلم بحالهم، ويعلم بحال عدوهم، ويعلم أن عدوهم الشيطان سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا يتركهم أبدا. فيعلم أن من ضمن الآليات التي يتعامل بها هذا الشيطان الوسوسة لبني آدم أنه يلقي في خواطرهم وفي أنفسهم ما يفسد عليهم أحوالهم وما يفسد عليهم عبادتهم. فكان هناك سبل شرعية علشان الإنسان ما يحتارش. فكما أن الإنسان يطلب العلاج، كذلك من ضمن وسليب العلاج أن يتخذ الأسباب الشرعية في البعد عن آثار الوسوسة. فتجد النصوص الشرعية تأتي كالآتي. أنت عندك مثلا وسوسة فيما إنسان يقول لك إيه، والله أنا شاكك أو بيجي لي شكوك، أنا وضوئي انتقض ولا لأ، أنا بحس إن في حاجة بتخرج مني، بحس إن في قطرات مثلا من البول بتنزل، لا بحس إن في ريح بيخرج مني، هل الشرع ترك هذه المسألة؟ أبدا. كان من الأمور المهمة جدا أن يوضح الشرع كيف يتعامل الإنسان مع هذه الحالة حتى لا يسترسل وحتى لا يقع فريسة لهذا الإيه؟ لهذا التسلط. فتأتي النصوص الشرعية تقول لك إيه؟ لا تسترسل في الوساوس ولا تسترسل في الأفكار. الشرع بنى الأحكام بناء على إيه؟ بناء على الأمور الظاهرة، الأمور اللي ما فيش فيها شك. أنت عايز تقول لي وضوءك انتقد، إيه اللي بينقض الوضوء؟ خروج البول أو الغائط أو خروج الريح. يبقى لابد يكون فيه خروج صريح ما فيش فيه شك. بتقول لي مثلا أنا حاسس إن فيه قطرات بول نزلت، لا لازم تشوف بعينك، تشوفها كده أهو، ما شفتهاش بس أنا حاسس إن فيه حاجة بتنتقل ولا كأن فيه حاجة، انسى انسى خالص. الإحساس ده إحساس زائف في الغالب لا يكون إلا وهم، وحتى لو كان فيه شيء ممكن بيحس الإنسان بالانتقال الداخلي، هو الشرع بنى الأحكام على الأمور الداخلية غير الظاهرة ولا على الأمور الخارجية الظاهرة؟ على الأمور الإيه؟ الخارجية الظاهرة. يعني أنا ممكن أشعر مثلا في داخل نفسي إن فيه ريح بتتحرك في البطن، طب ما هو الريح موجود، طب ما هو الفضلات موجودة في جسمك فعلا. هل الشرع بنى الأحكام بناء على اللي موجود جوه ولا بناء على اللي هيخرج بره؟ على اللي هيخرج. يبقى إذن لا يتخذ الإنسان أي موقف إلا إذا إيه؟ إلا إذا تيقن، وهذا ما نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أحس أو أشكل عليه شيء فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني تبقى حاجة يقينية. غير اليقين ده هو انسى، بس أنا متأكد وحسن حاجة، انسى، وقف، اقطع على طول. الحل مع هذه الوساوس انك تقف، ما تسترسلش. هتسترسل الموضوع هيزيد. بعض الناس بيخش في دايرة مغلقة لا يكاد يقف، دايما يقولك ده في حاجة نازلة اهي، ده في حاجة نازلة اهي. وبعض الناس عافاكم الله تلاقيه قاعد في الحمام، قاعد بقى عمال يتنطط وقاعد عمال يحاول ينزل الايه الحاجة اللي هو حاسس ان هي مش ما بتنزلش، سبحان الله العظيم. وبتبقى حال كرب، حال كرب عظيم جدا، مع ان الشرع لم يضع عليك اي نوع من انواع المشقة ابدا، ولم يطلب منك ان تشق على نفسك ابدا، بل حيثما كانت المشقة تجد التيسير، ده القاعدة العامة، المشقة تجد التيسير. فالإنسان عليه أن يرفق بنفسه، وكل ما شعر أن هناك بوادر لهذه الوسوسة يتوقف، هو ده الحل، أنك تقف على طول. كذلك الحال واحد بيجيله وساوس في الصلاة وما أكثرها، دايما يحس أنه هو إيه شاكك، يا ترى أنا صليت ثلاث ركعات ولا صليت أربعة؟ طب أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتش؟ طب أنا عملت ولا ما عملتش؟ طب هل يا ترى الشرع ترك هذا الباب ولم يغلق أبدا، وضع القواعد للتعامل مع هذا بحيث أن الشيطان لا يطمع منك أن يفسد عليك عبادتك، فتجد المسألة إيه؟ فتجد المسألة كالآتي: أن الإنسان الذي يدخل عليه شيء من هذه الوساوس، الإنسان اللي بيبدأ يستشعر بشيء من عدم الانضباط كده في الصلاة، تلاقي القواعد اتحطت. أنا يا ترى صليت ثلاثة أو أربعة، هنا الشرع يحط لك بقى القواعد. بص يا سيدي، أول حاجة بتحاول إن أنت قدر المستطاع تصل إلى الإيه؟ تصل إلى اليقين. تحاول كده وأنت يعني تاخد لحظة وتبدأ تراجع نفسك. لما الواحد كده يبدأ يتأمل، أو ممكن يبدأ لا أنا افتكرت فعلا، أنا متأكد أنا صليت ثلاث ركعات، لأن في الركعتين الأولانية قريت بكذا، والتالتة دي وأنا قريت فيها بكذا، فيبدأ يتيقن إن هو إيه؟ وصل ليقين. تمام؟ طيب، طب لو لم تصل إلى يقين، إيه الحل؟ أفضل متلخبط؟ طب أطلع من الصلاة؟ لا. إن لم يصل الإنسان إلى يقين جازم، فالشرع يقولك إيه؟ تبني على الأقل. أنا متلخبط والله، صليت اثنين ولا ثلاثة يبقى أنا صليت كام؟ صليت ثلاثة ولا أربعة يبقى أنا صليت كام؟ وهكذا. يبقى أنت بتبني على الإيه؟ القدر المتيقن. ما هو أنا لو أنا متلخبط ثلاثة ولا أربعة، في حد أنا إيه؟ في حد أنا واصل له، أنا في قدر أنا متيقن منه، اللي هو إيه؟ القدر الأقل. ما هو أنا شكك ثلاثة ولا أربعة، يبقى أنا فعلا عملت إيه؟ الثلاثة. إيه اللي مشكوك فيه؟ الرابع. اللي زاد على الايه؟ اللي زاد على الثلاثة. يبقى انا بقف عند حد واقف على ارضية صلبة. هو ده المهم، ان انا ايه؟ ان انا ما استرسلش. ما هو لو استرسلت يبقى انا ضيعت اللي فات وضيعت اللي جاي. يبقى الشرع وضع لك قواعد ولا لم يضع؟ وضع لك قواعد بناء عليها هتتعامل، ولا يفتح الباب لورود هذه الايه؟ هذه الوساوس. طيب، هو أنا مستني لما الشيطان يجي يوسوس لي وأقع في الخطأ؟ لا، الشرع لم يكتفي بمجرد علاج الآثار، بل وضعت الآليات للوقاية أصلا من هذه الإيه؟ من هذه الوساوس. إزاي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك صنف من الشياطين، في شيطان مخصص لمسألة إفساد الصلاة، شيطان بيتسلط على الإنسان لإيه؟ لغرض الإيه؟ إفساد الصلاة مخصوص. شيطان اسمه إيه؟ اسمه خنزر. الإنسان قبل ما يقع أصلا في مسألة الوسوسة، قبل ما يقع إيه اللي بيحصل؟ أبدأ أدي وقاية. يعني لو أنا دلوقتي عندي الولد العيل بتاعي بيتولد، تمام؟ مش أنا عارف إنه ممكن يصاب بالأمراض. طب مسألة إصابته بالأمراض دي يقينية ولا مظنونة؟ مظنونة. بس أنا هسيبه؟ لا. فأنا بعمل إيه؟ بديله إيه بقى؟ بديله التطعيمات. إيه غرض التطعيمات؟ الحماية المستقبلية، يبقى عنده وقاية من إن تأتي الجراثيم وتدخل جسمه وتصيبه بالأمراض. كذلك الحال بالنسبة للوسوسة، أعطاك الشرع أيضا هذه الوقاية، إن الإنسان تبقى عارف أنت وأنت داخل كده، وأنت لسه داخل على الصلاة، عارف إن فيه من يريد الإفساد. شيء طبيعي لما أنت تبقى ماشي في طريق والناس محذرينك، خلي بالك أنت وأنت ماشي في الطريق ده، هو في عندك نقرتين في الطريق ممكن يبوظوا لك العجل، بتمشي أنت إزاي بقى؟ عينك في وسط راسك، ماشي بسرعة معقولة علشان لو النقرة يعني قابلتك إيه؟ تتفاداها، وهكذا. بخلاف اللي ماشي يبص فجأة يلاقي قدامه حفرة ولا يلاقي قدامه ايه؟ مطب، خلاص مش هيلحق يوقف. زي ربنا يهديهم اللي بيجي يروح حاطط لك الصبح كده طق في دماغه الصبح، يعمل لك ايه؟ يعمل لك مطب قدام بيته ولا قدام المحل ولا فجأة. هو صحى من النوم حس ان الحتة دي شكلها هيبقى ألذ كده لما يحط فيها مطب، وده يدق طبعا لو حط لك المطب ده فين؟ في طريق سريع. بتحصل كتير، صباح واحد كده، واحد على طول بيمشي على الطريق ده رايح جاي، فجأة يبص يلاقي قدامه منه مطب وهو ماشي واخد الطريق بسرعته هيحصل ايه؟ زي ما انتوا بتسمعوا بقى اللي يقول لك ده انا العربيه طارت مني قد ايه واللي مش عارف اتقلبت بايه. سبحان الله العظيم، مش واخد حذره. اهو انت برضو لو مش واخد حذرك هيحصل لك نفس الاشكاليه. لا، انت من اولها عارف لو انت ماشي في الطريق وعارف ان في مطب كمان 50 متر. ما هو مفترض لما يجي حد يحط لك مطب اصلا يقول لك قبلها ايه بفتره كده احذر ده في مطب، مفروض يعني واخبال حضرتك. انت برضو نفس القضيه، انت داخل تصلي وانت جاي لك تحذير احذر في هناك من سيفسد عليك صلاتك. يبقى انت وانت داخل اصلا داخل وانت واخد وضعيه الانتباه، انا عارف ان في واحد دلوقتي هيجي لي ايه، هيجي لي لخبطني، فانت تبقى داخل اصلا مستعد. طب لو بدا يلخبط ابتديت تحس كده انا مفترض داخل بصلي، هي في حاجات معينه بعملها في الصلاه، في دعاء، في قراءه قران، في طب فجاه ببص الاقي نفسي دخلت في حواديت وقصص وحواري. لا 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 لا، يبقى انا اتخذت يا جدعان، انا اتضحك عليا اهو، يعني انا داخل اهو مركز بس بدل ما انا واقف في الصلاه بصيت لقيت نفسي واقف في الشغل، بصيت لقيت نفسي واقف في البيت، حبه لقيت نفسي واقف في الشارع، عمال سرحان في الملكوت بقى. طب تعمل ايه؟ ها اتصرف ازاي؟ هنا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخنزب اللي هو الشيطان اللي اسمه خنزب ده، لما يبدا يوسوس لك الانسان يستغفر ثلاث، يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات ويدفل عن يساره 3. تقول كده اهو وانت في الصلاه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لو انا طب ده لو انا بصلي صلاه لوحدي، طب ينفع الانسان يدفل عن يساره وهو في صلاه الجماعه؟ العلماء قال لك لا، ما انت كده هتؤذي لو في مثلا واحد في الصف جنبك عن يسارك، فقال لك لا يدخل لو كان هناك من يقف على يساره، ويكتفي بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. اول ما هتعمل كده هتبص تلاقي نفسك فجأة رجعت تاني، بعد ما انت كنت رحت سرحت بقى في الايه في الملكوت بتاعك، هتلاقي نفسك هوب فقت تاني كده ورجعت تاني للصلاة. طب هيسيبك؟ لا، هيرجع تاني، تعوذ تاني، هيرجع تاني، تعوذ تاني. هو كده حرامي غتت، يعني هو في حرامي عنده دم يحاول يسرقك مره خلاص انت قفشته ما عادش هيجي لك تاني. لا، في حرامي غتت بقى اصدق ماشي وراك لازم يطلع منك بحاجه، فانت ما تسمحلوش بقى. يبقى اذا الدايره بتاعه الوسوسه لم تترك، وعلى الانسان المؤمن العاقل الا يترك، يبقى يستعين بالله سبحانه وتعالى، يكثف من عمل الصالح، يكثف من الدعاء، يكثف من اللجوء لله سبحانه وتعالى. ووالله هناك من استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتغلب على هذه الوساوس بمجرد فقط كثرة اللجوء لله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي بقى اللي هو الاستفادة الإيمانية من البلاء. ما هو الإنسان المؤمن دائما حاله على خير حتى في ابتلائه، يعني هو قد يظن أن هذا الابتلاء هو شر به، بينما على العكس تماما يكون الابتلاء أصلا هو سبب الخير وهو لا يدري. فيأتيه هذا البلاء بالوسوسة فيكون كفارة له في سيئاته، ويكون دافعا له للزيادة من العبادة والزيادة في اللجوء لله سبحانه وتعالى، فيخرج من هذا الداء سليما معافا في بدنه، ثم يخرج أيضا سليما معافا في دينه لما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى عاد البلاء عليه بكل خير. وهنا تفهم بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. يبقى كان الابتلاء اللي جاله الابتلاء خرج منه بإيه؟ خرج منه بكل خير، خرج منه بعبودية وتذلل لله سبحانه وتعالى. ما هو الإنسان فعلا بيحتاج دائما أنه يستشعر ضعفه ويستشعر حاجاته لله سبحانه وتعالى، وهذه إحدى فوائد البلاء. لأن الإنسان فيه خاصية كده، فيه خاصية جواه، خاصية إيه؟ قابلية الطغيان. دائما تلاقي الإنسان كده جواه بذرة الطغيان. الحق سبحانه وتعالى لما وصف حال الإنسان قال عنه إيه؟ كلا إن الإنسان ليطغى ها أرآه استغنى. أول الإنسان لما يشم نفسه على طول يطغى، وسبحان الله لها شواهد كثيرة. الحق سبحانه وتعالى لما وصف هذا النمرود الجبار اللي كان داخل في حال مجادلة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال عنه الحق سبحانه وتعالى إيه؟ أن آتاه الله الملك. ده هو كان سبب طغيانه إيه؟ أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. شوف وصل به الطغيان لإيه؟ لمجرد بس أن هو ربنا أنعم عليه بشيء من الملك، فإيه اللي حصل؟ يطغى على خلق الله، ويصل به الحال أنه يعتقد في نفسه إيه؟ الربوبية. ما أنا أحيي وأميت أنا كمان. هو فرعون لما كان له ملك مصر والأنهار تجري من تحته خلاص قال إيه؟ أنا ربكم الأعلى. قارون لما أعطي المال طغى وتجبر وبغى على قومه، ولما ذكروه بأن هذا الذي هو فيه هو إنعام من الله عليه قال إيه؟ قال إنما أوتيته إيه؟ على علم عندي. ده أنا جايبها بالإيه؟ بالفهلوة. ده أنا جايبها بعرقي. ده أنا جايبها بكذا. يبقى الإنسان عنده إيه؟ نابتة الطغيان. فتأتي هذه الابتلاءات تكسر نفس الإنسان كسرا، تشعره بضعفه. ما هو أنت يلي عندك كذا وكذا وكذا وكذا، مجرد فيروس صغير كده لا يرى بالعين المجردة، ولا يرى إلا بميكروسكوبات دقيقة جدا. هذا الفيروس كفيل بأنه هو يهلكك. فيروس تافه حقير جدا. أنت عارف مثلا لما تيجي تشوف كده الفيروسات اللي على مستوى العالم، عارف أضعف الفيروسات على الإطلاق إيه؟ أضعفها اللي هو فيروس تافه فعلا ملوش قيمة، الإيدز. فيروس تافه جدا ما يستحملش الهواء، ما فيش خالص، يعني عرة الفيروسات زي ما بيقول. شوف سبحان الله، يعني ده لما بيقف كده لو اتحط كده في قاعدة فيروسات ما يقعدش يتكلم معاه. والله ملوش قيمة بينهم، تافه يعني في فيروسات عتاولة. ده التافه بتاعهم. شوف التافه بتاعهم ده هو اللي مدوخ البشرية لحد دلوقتي، مش عارفين يقيروا حاله. فشوف سبحان الله، شوف حكمة الله سبحانه وتعالى انه يسلط على بدن الانسان اضعف الجراثيم حتى، مش اشرسها ولا اقواها. فشوف الانسان لما يوضع في هذه الابتلاءات ينظر الى حجمه الحقيقي، وان كان عنده مسكة من عقل يتوب ويعود الى ربه، ينظر بقى فيما فرط وينظر فيما كان من حاله من المعاصي او يراجع. فتأتي هنا يعني الابتلاءات دائما تكون لها من ابواب الخيرات اللي لو الانسان يعقل فعلا يخرج منها باعظم الفوائد. فالابتلاءات ليست فقط على المنظور الشخصي الفردي، لا، هناك ما يسمى بالبلاء الجماعي. لما يبتلى قوم بابتلاء، فالابتلاء بيأتي على درجات. الدرجة الأولى من الابتلاء العام يكون على سبيل الإنذار والتخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى ممكن أمة من الأمم يسود فيها معصية من المعاصي فتأتيها الإنذارات حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. طب إن لم يعودوا أهلكوا. كذلك الحال على المستوى الشخصي، الإنسان يأتيه البلاء وتجد الإنسان يمر بأحوال. الحال الأول أنه يكون على حال من الطاعة ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. تجد هذا الإنسان إذا غفل وإذا عصى يبادر له في البلاء. واحد كان كويس وحاله مستقيم والكلام ده كله، لما يكون على حال الاستقامة تجد أنه إذا انحرف قليلا يتصارع له العقوبة في الدنيا. تمام؟ يبقى ده كان حاله الأول. أول ما يبدأ ينحرف تأتي الإيه؟ تأتي العقوبة، تأتي الإنذار. ما هو رسالة إنذار، خلي بالك أنت ماشي غلط، خلي بالك الطريق غلط، خلي بالك أنت كده مش صح. طب ماذا لو زاد في غيه؟ ماذا لو أنه لم يستجب؟ ماذا لو أنه لم يرتدع؟ هنا لا يزاد له في البلاء على عكس ما الناس فهمه. لا، اللي بيزداد في غيه ولا يرتدع ولا يعود ده بالعكس، ده ممكن يفتح له في الدنيا أكثر. تخيل أنت بقى، يبقى هو عمال بيزيد في المعصية ويسارع له في الخيرات. وده بيبقى مش بلاء بقى، ده وصل لمرحلة الإضلال، وصل للضلال الكامل خلاص. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هي كده درجات. أول ما يأتي البلاء استجابنا ولا لا؟ ما فيش استجابة، خلاص يتركوا ويمهلوا بقى، خلاص ما عادش في عقوبة، انتظروا العقوبة الأخروية. وكذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت العبد يعطى من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك من الله استدراج. ده وصل لمرحلة المصيبة، وصل لمرحلة السرطان الإيماني، جاله سرطان في قلبه خلاص، وصل لمرحلة لا علاج. لما تنادى في غيه، ولما أعرض عن الرسائل التحذيرية، ولما لم يرتدع بالآية تلو الآية تلو الآية، خلاص يترك ويوافى في الآخرة. وللأسف الرسالة بقى بتجيله بالعكس، بقى بيظن في نفسه الخير لأنه ينعم عليه هذا المخذول، فيجي يقول لك إيه ده، أنا أكيد ربنا بيحبني، ده أنا عندي وعندي وعندي، ده أنا ربنا بيعطيني، ده أنا عندي من المال وعندي من الصحة وعندي من الولد وعندي وعندي وعندي. آه يا مخذول، بقى أنت فاكر أن كل ده علامة صحة؟ انظر إلى حالك، يعني أنت لا بتصلي ولا بتصوم، ومقضيها كذب وسرقة ورشوة وكل أنواع الموبقات، وتقول في الآخر ده أنا ربنا راضي عني؟ إيه ده؟ إيه الفجر اللي أنت فيه ده؟ فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، أن يتعظ الإنسان بحال البلاء وأن يخرج منه بالاستفادة. فهذا الذي ابتلي بالوسوسة نقول له: والله إن هذا لك خير، إن لم تخرج من هذا الحال، إن لم تشفى من هذا الداء وخرجت من هذا الحال بعبودية لله سبحانه وتعالى، فأنعم بها وأكرم. يكفيك فقط أن أنت هتعيش في هذه الحياة الدنيا وأنت على لجوء دائم لربك، إحساس دائم بافتقارك لله سبحانه وتعالى، إحساسك بأن أنت عبد خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى، بتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وتؤجر على مرضك وتؤجر على عبادتك. طب عايز بعد كده أي خير بعد ذلك؟ شوف سبحان الله كيف كان فقه الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع الأدواء والأمراض. المرأة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رضوان الله عليها، كان عندها مرض الصرع، فكانت تأتيها النوبات الصرعية، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: لو شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ها تختاري إيه؟ قالت: يا رسول الله بل أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. شوف سبحان الله العظيم، شوف المرأة المؤمنة الصالحة كل همها إيه؟ كل همها حاجة واحدة بس، هي مشكلتها في المرض، ومشكلتها إن هذا المرض لما يأتيها هي عيني غصب عنها، لما بتجيلها النوبات الصرعية ممكن إيه؟ تتكشف. فكانت حملة هم التكشف أكتر ما هي حملة هم المرض. وسبحان الله هناك من يعيش بيننا وقد أنعم الله عليها بالصحة وهي التي تتكشف أمام الناس، سترها الله فأبت إلا أن تنزع ستر الله عنها. بما تلقى ربها مثل هذه، ما هي هتيجي في نفس الموقف مع هذه المرأة، المرأة التي دعت: يا رب أنا مش عايزة إلا أنني لا أتكشف بس، مع أن تكشفها مش بمزاجها، كان غصب عنها، لكنها حيية، امرأة حيية متسترة. السيدة أم سلمة رضوان الله عليها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم نرخي إزارنا يا رسول الله؟ المرأة جاية بتسأل: أنا يا ترى أطول الفستان بتاعي قد إيه على الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. يعني ايه؟ يعني المرأة تبقى لابسة الفستان والفستان ورا منها شبر، بتجرجر شبر ورا منها شبر يا مؤمن. فقالت أم سلمة: يا رسول الله إذا تتكشف أقدامنا. مش عاجبها، مش عاجبها أنها تجرجر شبر ورا منها. بتقول لك ده في احتمالية، احتمالية إن الثوب يترفع لأي سبب من الأسباب، فالرجل، الرجل اللي محدش بيبص لها يا مؤمن، الرجل تبان منها حتة. فكانت سيدة أم سلمة تحمل هذا الهم، إزاي تتكشف مني حتة طرطوفة صباع رجلي ولا حتة من كعب رجلي إزاي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يرخينه ذراعا. خلاص أخرك تمشي تجرجري ذراع ورا منك. شوف سبحان الله يا جدعان، مش ممكن التفكير ده، ايه العقليات دي؟ بيبصوا ازاي ولا بيفكروا ازاي؟ وازاي دول امهات المؤمنين والصحابيات الصالحات بقى دي خلف بتاعهم دلوقتي اللي موجودين دلوقتي؟ دول كانوا ايه ودول كانوا ايه؟ هو ده الفارق اللي احنا بنتكلم عليه. فعود على ما بدأنا عليه، على هذا المؤمن الصالح اللي ابتلى بشيء من الوسواس أن يستبشر بهذا المرض، أو الله يستبشر به. لأن للأسف عليكم السلام عليكم، الإنسان يكون مبتلى بالمرض ويبتلى بشيء من الضيق النفسي بهذا المرض فيظل في دائرة مفرغة لا يخرج منها. لكن نحن نقول له: أبشر، هذا من جملة البلاء، والإنسان المؤمن يفرح بالبلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في بدنه وفي أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من ذنب. فأبشر يا من ابتليت بشيء من الابتلاء سواء كان في بدنك أو في نفسك، هذا مما تستبشر به وتفرح به وتأنس به، ثم تطيب نفسك بعد ذلك بأن تعيش مع هذا المرض. التعايش مع جو المرض بإيه؟ بأن أنت تلجأ إلى الله. سيدنا أيوب صلوات الله عليه مكث في البلاء عمرا طويلا طويلا، 18 سنة يمكث في البلاء، وابتلي بلاء لم يسمع به قط. ابتلي في كل شيء، ابتلي في ولده فقد أولاده كلهم، وابتلي في ماله فقد ماله كله وكان من أغنى الناس، ثم ابتلي في بدنه حتى هجره الناس. خلاص لم يعد معه إلا زوجته، هي دي بس اللي قاعدة معاه، ومكث في هذا البلاء عمرا طويلا، ورغم ذلك صبر صلوات الله عليه صبرا عجيبا، ولم يدعو بأن يرفع الله عنه هذا البلاء إلا لما سمع كما جاء في الحديث الصحيح أن كان هناك رجلان يعني يتناجيان، فقال أحدهم على الآخر: والله إن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما. ده اللي يخليه يعني يبتلى هذا البلاء العظيم، يبقى لازم أيوب ده يكون عمل إيه؟ عمل حاجة عظيمة جدا. فيعني شق على نفسه صلوات الله عليه هذا الكلام، فدعا ربه. شوف الأدب بقى في الدعاء: رب إني مسني الشيطان. لم ينسب هذا الضر لله سبحانه وتعالى، مسني الشيطان بنصب وعذاب. فشوف سبحان الله العظيم. فكان عاقبة صبره كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى عافاه في بدنه وآتاه أهله ومثلهم معه. فالإنسان يترقى بهذا البلاء فعلا. فإذا استقبل الإنسان هذا البلاء بهذه العقلية وهذه النفسية يعود البلاء عليه خيرا في الدنيا والآخرة. هنا يقول: قال له يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. الحال اللي بقول لكم عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ده اللي احنا قلنا عليه، يتعوذ ثم يدخل ثلاث مرات. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. هنا بقى بيتكلم لك على جزئية أخرى، أن الشيطان لا يكتفي بالوسوسة في مسألة الوسوسة في العبادة فقط، إنما من ضمن الأشياء اللي بيتسلط بها بالوسوسة أن يتسلط بالوسوسة على فكر الإنسان، فيأتي إليه يوسوس له في مسائل الإيمان: الله خلق كذا وخلق كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي به: طب من خلق الله؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه رضوان الله عليهم كيف يتعاملون مع هذه الوساوس. فالإنسان يعلم أولا أن هذه الأفكار التي تأتيه إنما هي من تسلط الشيطان ومن وساوس الشيطان، هو يريد أن يفسد عليك يقينك وأن يفسد عليك إيمانك، فيأتي إليك بهذه الأفكار. فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعني تأتيهم مثل هذه الأفكار ففزعوا منها: إزاي أنا إنسان مؤمن وإزاي أنا عبد لله سبحانه وتعالى وتأتيني مثل هذه الأفكار وأقعد أفكر في الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله إلى آخر هذه الأسئلة والاستفسارات اللي إيه اللي يعني يتعاظم الإنسان المؤمن في نفسه إنه يعني تأتيه مثل هذه الأفكار. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أخبرهم صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان. بل إحنا كنا بنتكلم عليه، الشيطان هيجي يوسوس لمين؟ هيوسوس للكافر؟ هيوسوس له إيه؟ هو خلاص وصل للغاية وانتهت. إنما يوسوس للمؤمن حتى يفسد عليه، يفسد عليه عقيدته، يفسد عليه إيمانه، يفسد عليه أفكاره. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذاك صريح الإيمان. ده معناها أن أنتم مؤمنين. يعني الإنسان اللي يجد هذه الوساوس ويجد مثل هذه الأفكار لا يتهم نفسه ويقول ده دي أفكار غلط، ده دي أفكار ما تجيش إلا الواحد سيء أو واحد والعياذ بالله ملحد أو أي مكان. بالعكس، الملحد لا يوسوس له أصلا، هو خلاص هو دخل في الدرك الأسفل. ده هذه الوساوس وهذه الأفكار تأتي إلى من لديه يقين ومن لديه إيمان لأجل إفساد هذا اليقين وإفساد هذا الإيمان. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذاك صريح الإيمان، هو مش هيأتي إلا للمؤمن. ثم في الحديث الآخر اللي قرأناه أيضا قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الإيه؟ إلى الوسوس. ده آخره معاكم، آخره. يعني حاله كده بيفكرني بحال هذا العربي القديم اللي كان معاه ماشي في قافلة، معاه المال ومعاه الإبل ومعاه ومعاه ومعاه، فخرج عليه بعض اللصوص، أخذوا كل شيء، أخذوا ماله، أخذوا إبله، أخذوا أخذوا أخذوا. فلما عاد إلى قومه فإحكايتك عم الحج، فين فلوسك، فين الجمال بتاعتك، فين البضاعة، فين فين. فقال لهم يعني حصل كيت وكيت، خرج علي قوم وأخذوا وأخذوا. طب أنت عملت لهم إيه؟ طب هم خرجوا عليك وخدوا الفلوس وخدوا، أنت عملت إيه بقى؟ قال: أوسعتهم سبا، ده أنا شتمتهم شتيمة، هرتهم شتاي. يا والله ده أنت جدع، جدع والله، برافو عليك. عشان كده بقت مثلا من أمثال العرب: أودوا بالإبل وأوسعتهم شب أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل. يعني هم خدوا المال وخدوا الإبل، وأنا بقى عملت إيه؟ هرتهم شتيمة. هذا آخر الشيطان معاك، آخره كده، إنه يجي إيه؟ يحاول ياخد منك حتة، ياخد منك لقطة، يحاول يفسد عليك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو ده آخرك، إنك تقعد توسوس حتى هذه الوسوسة كان لها علاج كما ذكرنا. وهنا يأتي الكلام الذي سيذكره لنا المصنف، كيف يتعامل الإنسان مع هذه الوساوس التي تأتيه في الإيمان. أول حل بتاعها هو اللي احنا قلنا عليه، عدم الاسترسال. أقف، وقف، هي كده الوساوس حلها إيه؟ أقف. والله حلها سهل جدا، يعني فوق ما احنا متخيلين. الوساوس مش صعبة زي بالظبط زي الخراج. ممكن تحس ان هو حاجة فظيعة وحاجة ما هو حاجة مرمة وحمرة وكبيرة وبتاع مش عارف ايه. الخراج اخرته ضربة مشرط تخرج اللي جواه انتهى اتعالج. حل الخراج ضربة مشرط. كذلك الحال حل الوساوس ضربة مشرط. وقف ما تخليش حبل الوساوس متصل. ما هو ما يجيش هو يوسوس لك وانت بقى تيجي تخدم عليه. هو يوسوس وانت ايه ورا منه. يعني كما ذكرت لكم العلاج الناجع لمسألة الوساوس هو عدم الاسترسال. وهذا الأصل أرساه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين أنه قال صلوات الله عليه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص اعرف ان انت وصلت للمرحلة اللي ما ينفعش معها غير الوقوف. تقف تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتوقف عن الاسترسال في هذه الافكار. واحد يجي يسأل سؤال: طيب هو ده مش نوع من انواع الضعف؟ يعني هو مش المفروض ان انا اواجه كده واقعد احل المسائل دي بشكل عقلاني؟ ولا هو المطلوب مني ان انا الغي عقلي واتوقف عن التفكير؟ اقول لك تعال نشوف مثال يوضح لك الحال. انت بالنسبة لنظرك بالعين، يا ترى عينك بتشوف قد ايه؟ عينك شايفة كل حاجة؟ تعال كده نشوف كده في حياتك، انت عينك انت شايفة كل حاجة؟ عينك ليها مدى ولا لا؟ ليها مدى يعني ليك اخر في النظر العيني بالبصر، ليك اخر ولا ملكش اخر؟ ولا عينك دي بتجيب اخر حاجة، بتجيب كل حاجة؟ لا طبعا ليها مدى معين، يعني ليها قدرة على الايه، على الابصار. طب المدى اللي انت بتبصر فيه ده هو، هنقول مثلا ان العين البشرية مثلا ممكن تبصر 5 كيلو قدام. في المدى ال5 كيلو دول انت فعلا شايف كل حاجة؟ يعني انت عينك لو انت بصص حتى هنا في المسجد اللي احنا فيه ده، انت شايف كل حاجة جوه المسجد؟ لا ما انت شايف كل حاجة. عينك ما بتشوفش الا مدى معين فقط، وفي حاجات عندك غير مرئية، وده اللي بيقرره سواء علماء الفيزياء ولا علماء التشريح او علماء الفسيولوجي. يجي يقول لك لا، العين بتبصر مدى معين من الأشعة اللي هي داخلة على العين، ففي منظور عندك غير مرئي. الأشعة بقى مش عارف قوه بنفسجية، الأشعة تحت الحمر، حاجات انت ما تشوفش اصلا، ما تشوفش الحاجات دي خالص. يعني في حاجات موجودة فعلا وانت ما انتش شايفها. ده غير بقى القدرة بقى على التكبير والتصغير والكلام ده كله. انت شايف الميكروبات والجراثيم ما بتشوفش. ليه؟ لان انت مقر علميا ان عينك ليها ايه، ليها مدى وليها قدرة وليها حدود. طيب اللي انت بتقر بيه ده هو في امكانياتك العينية، لو حبينا نسحبه على قدراتك العقلية، هو عقلك ده امكانياته محدودة ولا غير محدودة؟ محدودة ولا لا؟ محدودة، ليها حد بتقف عنده. انت حتى في العمليات الحسابية ليك حد، تعرف تجمع عدد معين من الاعداد مع بعض، تضرب عدد معين، حد اكتر من كده انت بتقف. ليه؟ هل لان انت ما عندكش عقل، ولا لان عقلك عاجز عن حل هذه المعضلة؟ واقف، لازم علشان تحلها انك تستعين بحاجات اخرى علشان تصل اليها. وفي حاجات ما بتتحلش، مش من لسه قدراتنا احنا العقلية ما وصلت لهاش. طب لما انت مقر ان ليك قدرات عقلية في الكون المنظور المرئي بتاعك، يعني في الغاز وفي حاجات لسه مش عارفين يوصلوا لها الحل، مش عارفين يفسروها، ومش عارفين يتعاملوا معاها، ده في الحقائق المرئية بتاعتك. يعني انت عقلك قاصر عن ادراك الماهيات وادراك المعضلات في كونك المرئي اللي انت عايش فيه. انت عايز تقنعني ان عقلك ده هيحل امور الغيبيات اللي هو مش شايفها اصلا؟ تيجي منين يعني؟ فلابد ان الانسان لا تركبه بذرة الطغيان اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. يقر بامكانياته المحدودة، ويقر بقدراته، ويخضع ويدل للذي خلقه. لازم تبقى فاهم ان انت خلقت وكان هناك خالق خلقك انت لاجل غرض وهو عبادتك انت لهذا الخالق، ده دورك. طيب عقلي بقى اخبره ايه؟ الله سبحانه وتعالى اعطاك العقل وكلفك بناء على هذا العقل، ده القاعدة الشرعية المعروفة، العقل مناط التكليف. اذا كنت انت عاقل تكلف، مش عاقل مش هتكلف. انما العقل المطلوب منه ايه بقى؟ العقل المطلوب منه اداء وظيفته الاساسية اللي البشر اصلا وضعوا فيها، ان يكون العقل هاديا لك لمزيد من عبادتك لربك. هو ده المجال اللي عقلك يعمل فيه. مطلوب انك تنظر في ملكوت السماوات والارض، انت امرت بهذا، مطلوب منك انك تتدبر، مطلوب منك هذا، مطلوب منك انك تكتشف، مطلوب هذا، مطلوب منك انك تعمر، كل ده مطلوب، لكن تحت انهي اطار؟ اي اطار هذا؟ الاطار الجامع هو اطار العبادة. لا ان يصل بك الحال انك عندما تتلمس بعضا من القدرة العقلية فتعود الى سنة فرعون ونمرود اللي لما اعطي شيئا من الملك تمرد. كذلك الحال، عقول ربنا اعطاها بعضا من الايه؟ من العلم، فتح للإنسانية شيء من العلم، فالإنسانية نظرت في حالها بحال ايه بقى؟ ده احنا قادرين، ده احنا عملنا، ده احنا اخترعنا، ده احنا جبنا، ده احنا عملنا حضارة لا مثيل لها قبل ذلك، وصلنا لقمة التقدم التكنولوجي. طب جميل جدا، ثم ماذا بعد؟ اخرك انت بقى كده، انت والحضارة بتاعتك ومن اولكم، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لكن هي بذرة الطغيان، اول ما الانسان بدأ يحس ان هو قادر بدأ يطغى، ولما طغى طغى على مين؟ يطغى على ربه. شم نفسه فيجي يقول لك ايه؟ لا ده انا مش مصدق القصة اللي انتوا عاملينها دي، ده اصلا الدين ده كله اختراع بشري، ده الموضوع ده ما فيش حاجة اسمها اله، احنا لسنا في حاجة الى اله، تعالى الله عما يقولون. هو ده اصل المسألة الايه؟ مسألة الموضوع. الموضوع في منتهى البساطة، انت اذا نظرت حتى بالنظر العقلي، نظرك العقلي يرجعك الى المسألة التي لم تحل بعد. انتم لو انكرتم الخالق، تعالى نتكلم معاكم انتوا بقى يا اصحاب العقول، انتوا انكرتوا الخالق صح؟ قال لك طب من الذي بدأ الكون؟ مين بدأ ازاي؟ ما هو انتوا عندكم اساسيات بدهية، من بدهيات عندهم كده بدهيات، ان ليس هناك موجود الا وله من اوجده. يعني لازم عشان يبقى عندي شجرة لازم في حد زرعها، تمام؟ دي كده عندهم مسلمات، مفيش حاجة بتطلع لوحدها، هم مسلمين بكده. طب لما تيجي تناقشهم بقى من الذي اوجد الكون، تخيل ردودهم تكون ايه؟ يعني الناس بقى اصحاب العقول، اصحاب العقول المنيرة اللي هم اصحاب الحضارة الفظيعة، تخيل يعني تفسيرهم لنشأة الحياة على كرة ارضية، تخيل انت ايه النظرية بقى، النظرية الرهيبة اللي طلعوا بينا عليها، اللي هم رافضين نظرية الخلق ان يكون في خالق. ليه؟ علشان الخالق مش محسوس. فقال لك ايه بقى؟ الكون نشأ بالصدفة. يا سلام، يعني انت بعد كل المولد اللي عملته لي ده كله طلعت لي نظرية منشأها على الصدفة؟ يقول لك الارض لما اتعملت كان عندها شوية يعني ظروف كده استثنائية، ما كانش فيه لسه غلاف جوي، كان لسه بيتشكل، وكانت لسه ما فيش بحار، كانت لسه بتتشكل، وكانت لسه الارض عماله بتمج بالغليان الداخلي، فحصل كده ظروف استثنائيه، الكهرباء جت واخد بالك، وعلى شويه يعني حمضيه زايده كده في الجو حوالينا، على شويه شبوره، على مش عارف ايه، على بتاع ايه، هوب 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 الشراره ضربت، قام طلعت ايه؟ طلعت يا مؤمن، قال لك طلعت بروتين. الله، يعني بعد كل فيلم طلع بروتين، ها؟ وبعدين البروتين بقى ايه؟ البروتين يا مؤمن، لا خد بالك انت، شريط البروتين ده حس ان هو مش عارف يعيش في الجو الكئيب اللي هو حواليه ده، فبدا البروتين ده يتكيف مع الايه؟ مع الليله اللي حواليه دي. تكيف البروتين ده عمل لي النموذج الاولي للخليه، والخليه قاعده لوحدها، قالت يا عيني ما ينفعش نقعد لوحدنا، ما نجيب خليه تانية ويبقى خليتنا في زيتنا في دقيقنا، فطلعت الخليه عملت خليه تانية، والخلية التانية جابت خلية تالتة. عم عملت ايه بقى عم؟ طلعت لك النموذج الاولي للحياة اللي هو الخلية الشكل الاولي اللي هو حيوان متعدد الخلايا. الحيوان متعدد الخلايا بقى فضل بقى في قصة طويلة بقى مليارات السنين قاعد بقى عمال ايه يعني ايه يعجن بقى حبة يروح مطلع نفسه سمكة وحبة يطلع نفسه بتاع مش عارف ايه يعني قاعد ايه يخبط كده هو الحياة تخبطوا مع بعض زي ما انت بتخبط في الحياة كده. فبرضه قاعد يخبط في الحياة كده لحد ما تطلع لك في الاخر جاب لك القرد اللي هو في الاخر جابك انت. يعني هو مش بيقول لك الانسان اصله قرد ده هو بيقول لك الانسان والقرد اصله صدفة. كل الكون ده بصدفة والمفترض ان انا في نظره غبي يعني انا عشان مؤمن بالله انا غبي انما هو متنور بتاع بره بقى متعلم اللي طلع لي كل هذه الحياة من شأها صدفة يا مؤمن. دول العقلاء بتوعهم ده العاقل مش الاهبل يعني هو في اهبل من كده ده العاقل ده العالم بتاعهم اللي كتب الكلام ده ولا يخجل انه حطه في كتاب. تخيل انت ده العالم بتاعه سبحان الله. هنا بقى تفهم قول الحق سبحانه وتعالى ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هو غايتنا في الموضوع انه اغتر بقوته العلمية. العاقل بقى فعلا العاقل منهم بجد بجد يعني واحد منهم طلع يصرح ويقول دعني اعترف بالحقيقة ليس عندي تفسير نظرة الخلق انا هعترف لكم بالحقيقة ولكن العلم لا يقف ولا زلنا في انتظار الغد. وانا اقول له ابقى قابلني انا قاعد انا وانت مستنيين ان شاء الله. هو بيقول كده والله يعني انا دي انا سمعتها في احد المناظرات فعلا يعني واحد من علماء الملحدين يقول انا 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 من مسؤوليتي العلمية بقول فعلا انا ما عنديش نظرية تفسر لي نشأة الكون لكن ان شاء الله ما طبعا ما عندوش الله يعني ده ان شاء الله دي من عندنا لكن هنوصل لها. العلم بيتطور ومسلنا هنوصل والبشرية زي ما وصلت ان هي تكتشف كذا وكذا وكذا هتكتشف ازاي الكون بدأ. فلا نقول الا الحمد لله على نعمة الهداية اللهم لك الحمد يعني. فمسألة ان العقل يسترسل معك في هذه الامور قف قل العقل قف هذه حدودك استعذ بالله لان هذه من وساوس الشيطان وانتهي عما هذا وتفكر في مخلوقات الله وبديع صنع الله سبحانه وتعالى ولا تتفكر في الله. ده اللي مطلوب منك مطلوب منك انك تنظر الى ايات الله في الكون. ده اللي محتاج منك فعلا مجهود رهيب انك تنظر الى عجائب الله في الكون وبديع صنع الله في هذا الكون. هذه الايات انما وضعت لك انت لتتفكر وتتدبر ولتزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. فبدلا من ان تستخدم ما انعم الله عليك لتطغى استخدمه لتزيد عبودية. وطبعا هو كتب هنا الكلام ده بيبدأ يقولك ان الشياطين لا تتوقف عند حد الايه شياطين الانس بس شياطين الجن بس في شياطين الانس لكن شياطين الانس لهم اسلوب للتعامل معاهم اللي هو العفو والصفح والاعراض والمجادلة بالتي هي احسن. اما شياطين الجن فحالك معهم هو الاستعادة بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عليهم. بكده الانسان ينجو باذن الله من هذه الوساوس. وكلما ازداد الانسان قرب من الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قوة وكلما ازداد قوة كلما اعانه الله على هذا الشيطان وعلى وسوسته. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي كل من ابتلي بهذه الوساوس وان يقينا واياكم من شر الوساوس وان يجعلنا من المؤمنين الطائعين الثابتين على دينه وان يختم لنا واياكم بالخير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.